بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدئ بتفسير سورة الكافرون، ولعلنا إن شاء الله نقرأ في هذا المساء ثلاث سور إن تمكننا بإذن الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكان المشركون من قومه فيما ذكر عرضوا عليه أن يعبدوا الله سنة على أن يعبد نبي الله صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة، فأنزل الله معرفه جوابهم في ذلك: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك عبادة آلهتهم سنة على أن يعبدوا إلهك سنة، يا أيها الكافرون بالله لا أعبد ما تعبدون من الآلهة والأوثان الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد فيما أستقبل ما عبدتم فيما مضى، ولا أنتم عابدون فيما تستقبلون أبدا ما أعبد أنا الآن وفيما أستقبل. وإنما قيل ذلك كذلك لأن الخطاب من الله كان لرسوله صلى الله عليه وسلم في أشخاص بأعيانه من المشركين، قد علم أنهم لا يؤمنون أبدا، سبق لهم ذلك في السابق من علمه، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤيسهم من الذي طمعوا فيه وحدثوا به أنفسهم، وأن ذلك غير كائن منه ولا منهم في وقت من الأوقات. وآيس نبي الله صلى الله عليه وسلم من الطمع في إيمانهم ومن أن يفلحوا أبدا، فكانوا كذلك لم يفلحوا ولم ينجحوا إلى أن قتل بعضهم يوم بدر بالسيف، وهلك بعض قبل ذلك كافرا، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: وجاءت به الآثار ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشا وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة، ويزوجوه ما أراد من النساء، ويطأوا عقبه، فقالوا له: هذا لك عندنا يا محمد، وكف عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء، فإن لم تفعل فإن نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح. قال: ما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة اللات والعزى، ونعبد إلهك سنة. قال: حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. فجاء الوحي من اللوح المحفوظ: قل يا أيها الكافرون السورة، وأنزل الله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، إلى قوله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ساق بإسناده عن سعيد بن مينا مولى البختري قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، ونشركك في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون، حتى انقضت السورة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بن محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. كما نلاحظ في الآثار أنها تشترك، وإن كانت قليلة لكن هناك آثار غيرها تشترك في أن المشركين عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة. وهذه الآثار وإن كانت بمجملها ضعيفة إلا تدل على أن لهذه الحادثة أصلا، وهي تتوافق أيضا مع معنى الآية أو ما معاني الآيات. فمعاني الآيات يعني مغن في تصحيح هذه الآثار من هذه الجهة. عندنا في قوله قل يا أيها الكافرون مسألة علمية، والطبري رحمه الله تعالى أشار إلى أحد الحلول التي طرحت لها، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد، مع أن نعلم يقينا أن بعض الذين نزل فيهم هذا الخطاب لما نزل آمنوا بعد ذلك، مثل أبي سفيان وخالد بن وليد وغيرهم. فإذا جاء الإشكال من هذه الجهة أنه كيف يقول ولا أنتم عابدون ما أعبد وقد وقع أن بعضهم عبد الله سبحانه وتعالى. فأحد الأجوبة هو ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى من أن المراد أناس بأعيانهم ممن عرف أنهم قد ماتوا أو من عرف أنهم لا يؤمنون وماتوا على الكفر. فهذا الآن إجابة لإشكال يطرأ على الذهن، لأن هذا الإشكال وارد أنه كيف يقول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أما كونه صلى الله عليه وسلم لا يعبد فنعم، لكن أن يحكم عليهم بأنهم لا يعبدون ما يعبد وقد وقع أن بعضهم أسلم ودخل في العبادة، فجاء الإشكال من هذه الجهة. فهذا الجواب الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى جواب يعني محتمل لكنه ليس بالقوي. أقوى منه والله أعلم أن يقال إن هذا خطاب للكافر حال كفره، خطاب للكافر حال كفره بغض النظر عن مستقبله، لأن الخطاب لما نزل هو يشمل جميع الكافرين ممن لم يؤمن وممن هداه الله فآمن، فهو يشمل جميع الكفار ممن لم يؤمن وممن هداه الله فآمن. فإذا قوله قل يا أيها الكافرون أي الذين أنتم على الكفر الآن، أما من تحول منهم من الكفر إلى الإيمان فإنه خرج عن هذا الخطاب وليس مقصودا بالخطاب، ليس مقصودا بالخطاب. فإذا يكون إيمان المؤمن منهم فاصلا له عن هذا الخطاب ومنتقلا بإيمانه إلى أن يكون في الجهة المقابلة أو في الجهة التي مع الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل هؤلاء الكفار، فكانوا أيضا يقول لهم أيضا قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وهذا والله أعلم أولى، يعني هذا الجواب أولى في أن يقال إن الحديث عنه في حال كفره. فمثلا لو نحن أخذنا تقريبا لها، إذا قلنا إن أبا سفيان رضي الله تعالى عنه مخاطب بهذه الآية حال كفره، فلما نزلت هذه الآية فهو داخل في خطاب قل يا أيها الكافرون، فلما آمن انفصل عن هذا الخطاب بإيمانه، انفصل عن الخطاب بإيمانه. لكن من مات منهم على الكفر متحققا فإن الأمر باق فيه، الأمر باق فيه. وهذا ذكره ابن تيمية وغير من العلماء وابن القيم كذلك في الإشارة إلى أن الخطاب مرتبط بالوصف، فإذا انتقل هذا الكافر من هذا الوصف إلى وصف آخر فإنه خرج عن هذا الخطاب. وهذا والله أعلم أولى. طبعا هذه مسألة. المسألة الثانية في طبعا سبب النزول انتهينا منه أنه سبب محتمل، يبقى قوله قل يا أيها الكافرون، هذه الصيغة يا أيها الكافرون والسورة مكية، نلاحظ أنه خطاب يعتبر من خطاب القليل جدا، يعني الذين كفروا. أما قل يا أيها الكافرون فهذا خطاب يعني قليل النداء به يا أيها الكافرون. وهذا الخطاب بقول قل يا أيها الكافرون ملحوظ فيه الوصفية، يعني أيها المتصفون إيش بالكفر. وإذا لاحظنا فيه هذه الوصفية فإنه يحل لنا الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل. وعندنا في قوله لا أعبد ما تعبدون، وهذه تكررت في هذا الجزء وسبق الحديث عنها، هل ما هنا بمعنى من أو هي مصدرية، يعني بمعنى الذي فتكون بمعنى من، يعني لا أعبد الذي تعبدون أو لا أعبد عبادتكم، فهي محتملة مثل ما سبق في والشمس وضحاها، في قول الأرض وما طحاها وامثالها. ما هذه تحتمل تكون ومن، وتحتمل تكون وطحيها مثلا. هنا لا أعبد من تعبدون وهي الأصنام، أو لا أعبد عبادتكم وهي عبادتهم للأصنام، فكان تحتمل الذات وتحتمل الوصف في جميع ما ورد في ماء هنا. وقد سبق كما قلت أو تكرر في هذا الجزء وجود هذه الماء التي تحتمل هذا وتحتمل ذاك. أيضا التكرار الذي ورد في قولي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، طبعا يلاحظ فيه أنه في قولي لا أعبد ما تعبدون ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، شمل ثلاث صيغ: صيغة الماضي والحاضر والمستقبل. فكأنه نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عابدا لمعبوداتهم في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر وكذلك في المستقبل، وهذا تيئيس لهم في أن يتنازل محمد صلى الله عليه وسلم لهم في هذا الأمر. فكانوا يقول إنه لا يقع منه صلى الله عليه وسلم تنازل في هذا الأمر أبدا، كما لم يقع له يعني كما لم يقع منه في الماضي، ولا هو في حاله قد وقع منه، ولن يقع في مستقبله. وأيضا لما قال ولا أنتم عابدون، قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأيضا كرر قال ولا أنتم عابدون ما أعبد. فلا أنتم عابدون ما أعبد أي في المستقبل، وأما في الماضي فواضح أنهم قد وقع منهم أنهم لم يعبدوا ما عبده الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالعبادة هو وقوع الإشراك، لأنه قد يقول قائل إنهم قد عبدوا الله ولكنهم أشركوا. المراد الآن العبادة الحقة، فالإشراك ليس عبادة حقة، فإذا نفى عنهم العبادة الحقة، فهم لم يقع منهم عبادة حقة كعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم في إخلاص العبودة لله سبحانه وتعالى. وأيضا لما قال ولا أنتم وجاء بصيغة الجملة الإسمية، كان فيها أيضا إشارة إلى ثبوت وصف الكفر وتحققه فيهم، يعني ثبوت وصف الكفر وتحققه فيهم، كأنه ثابت فيهم قبلا وبعد. فهذا أيضا اكتفى فيه بهذه الصيغة الدالة على ثبوت الكفر في هؤلاء الكفار. يعني فتخلص من هذه الآيات، يعني تخلص من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى نفى عن عبده محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون وقع منه عبادة قبل ذلك، وعبادة في حاضره، وعبادة مستقبلية لمعبوداتهم، فلم يقع منه صلى الله عليه وسلم البتة. ونفى عنهم بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت أن يعبدوا العبادة الحقة التي عبدها محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الإشراك ليس عبادة حقة. هذا باختصار طبعا ما ذكر، هذا طبعا أولى ما قيل في قضية التكرار، وإلا فيه أقوال يعني كثيرة جدا في قضية التكرار في قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، في قولهم أو في ما نفي عنهم واضح جدا منه أنه نفى عنهم بصيغة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم نفي عنه بصيغتين تشمل الماضي والحاضر والمستقبل. طبعا عندنا إشكال أو عبارة مشكلة في تفسير عكرمة عن ابن عباس، أنهيها ثم أفتح الباب للنقاش، ويقول فجاء الوحي من اللوح المحفوظ. طبعا لا يفهم من ذلك أن جبريل عليه الصلاة والسلام يأخذ من اللوح المحفوظ، لأنه باتفاق اللوح المحفوظ لا يعني يطلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. وما دام الأمر كذلك فهذه العبارة فيها تسامح، ويكون المقصود أنه جاءه الوحي المطابق لما في اللوح المحفوظ، يعني جاءه الوحي المطابق لما في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ كما نعلم لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وينزل منه بقدر ما يشاء. فإذا كان الأمر كذلك فلا يقع إلباس في هذه العبارة، وإلا فالصحيح أن الله سبحانه وتعالى إذا أعنى أمر فإنه يتكلم بالوحي لجبريل عليه الصلاة والسلام، فيعي جبريل عليه الصلاة والسلام ما قال له ربه، يعني يسمع كلام ربه سماعا حقيقيا، ثم ينزل جبريل بنفس الكلام الذي سمعه من الله سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فيعيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ جبريل من الوحي ويتلوه كما تلاه جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا سند هذا الكتاب يصل إلى رب الأرباب، فنلاحظ أن بعض أسانيد القراء إذا وصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا عن جبريل عن رب العزة أو عن الله سبحانه وتعالى، وأن هذا كلام كلام حقيقة تكلم الله سبحانه وتعالى به. ومن شرف العبد المؤمن أنه يتكلم بالكلام الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به، ولو قدر الله لنا أن نسمع كلامه سبحانه وتعالى بهذا الكلام المتلو لسمعنا نفس الكلام، لسمعنا نفس الكلام. وهذه القضية بالذات هي التي وقع فيها خلاف في قضية اللفظ بالقرآن تعلمونه وما إلى ذلك، لكن العبد المؤمن يوقن بأن الله سبحانه وتعالى قد تكلم بهذا الكلام حقيقة، وسمعه جبريل من غير زيادة أو نقص حقيقة، نزل بلفظه المحتمل لهذه المعاني التي فيه حقيقة، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل كما سمعه جبريل من ربه العالمين، ولازلنا نتلو إلى اليوم كلام الله سبحانه وتعالى كما تكلم به. وهذا تكريم وتشريف لمن يقرأ القرآن. نعم، إذا فيها تعليق طيب أكثر.
وقوله لكم دينكم ولي دين، يقول تعالى ذكره لكم دينكم فلا تتركونه أبدا لأنه قد ختم عليكم وقضى ألا تنفكوا عنه وأنكم تموتون عليه، ولي ديني الذي أنا عليه لا أتركه أبدا لأنه قد مضى في سابق علم الله أني لا أنتقل عنه إلى غيره. ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله لكم دينكم ولي دين قال للمشركين، قال واليهود لا يعبدون إلا الله ولا يشركون إلا أنهم يكفرون ببعض الأنبياء وبما جاءوا به من عند الله، ويكفرون برسول الله وبما جاء به من عند الله، وقتلوا طوائف الأنبياء ظلما وعدوانا، قال إلا العصابة التي بقوا حتى خرج بخت نصر فقالوا عزير ابن الله دعي الله ولم يعبدوه، ولم يفعلوا كما فعلت النصارى قالوا المسيح ابن الله وعبدوه. وكان بعض أهل العربية يقول كرر قوله لا أعبد ما تعبدون وما بعده على وجه التوكيد، كما قيل فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وكقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين.
نعم، طبعا هذه السورة كما هو معلوم عند بعض العلماء سميها البراءة من الشرك، وسورة الإخلاص مقابلة لها، يعني اللي تأخذ جانبي التوحيد. الآية هذه واضح منها المفاصلة في قول لكم دينكم ولي دين. طبعا من اللطائف في بداية الكلام قال لا أعبد ما تعبدون، فقدم نفي عبادته لمعبوداتهم، وهنا قال قدم دينهم هم فقال لكم دينكم ولي دين. طبعا لو نحن رتبناها على الجانب البلاغي سيكون هذا لف ونشر إيش، مرتب ولا غير مرتب؟ مشوش، يعني غير مرتب. لماذا؟ لأن قول لكم دينكم يعود إلى الجملة الأخيرة، وولي دين يعود إلى الجملة الأولى، لأن المتوافق لا أعبد ما تعبدون فلي ديني، ولا أنتم عابدون ما أعبد فلكم دينكم، هذا هو الترتيب. لكن لما جاءت لا أعبد ما تعبدون لكم دينكم ولا أنتم عابدون ما أعبد لي ديني، فصار إيش؟ مشوش أو غير مرتب، يعني غير مرتب. وهذا يعني يبحث عن فائدتي، ليس عندي فيه شيء الآن، لكن من باب التنبيه. طبعا ما ذكره عن ابن وهب، ابن وهب يريد أن يقول إن هذه الآية في المشركين، وهذا صحيح لأن أصل نزولها في من؟ في أهل الشرك، لأن سورة مكية وهي تجادل كفار مكة. ذكر طائفتين وقع عندهم إشراك، لأن هذه السورة مرتبطة بالشرك. الطائفة الأولى توقع عندها إشراك طائفة من اليهود قالوا عزير ابن الله، هذه الطائفة قد تكون انقرضت لأنه لا يعني لا يذكر الآن أن أحد منهم يقول هذا، لكن مما وقع في تاريخهم أنهم قالوا عزير ابن الله. وعزير هذا اختلف فيه من يكون، وبعضهم يقول إنه عزرى الكاتب المعروف في تاريخ بني إسرائيل لما بختنصر انتصر عليهم وأخرجهم من فلسطين فأحرق جميع كتبهم فلم يبقى عندهم شيء، فكان هذا عزرى شاب يقولون إنه حفظ التوراة عن ظهر قلب فأعاد كتابتها بعد السبي البابلي، الله أعلم طبعا بصحة هذا الكلام. والمراد بالتوراة طبعا اللي الأسفار الأولى، أسفار موسى عليه الصلاة والسلام، وليس كل الأسفار، بقية الأسفار، وهذا مما قد يقع فيه الوهم أو اللبس عند من يقرأ في تاريخ بني إسرائيل. المراد بالتوراة هي الأسفار الأولى التي وقع فيها التحليل والتحريم والإخبارات هذه، أما ما بعدها يعني من صموئيل الأول وغيرها هذه أسفار جاءت بعد موسى عليه الصلاة والسلام. فالتوراة في الغالب هي المراد بها هي هذه الأسفار، ثم بعد ذلك تلحق كتب بني إسرائيل بها من باب المسامحة، يعني من باب المسامحة. فإذا تكلمنا عن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في كتبهم سنجد أنها موجودة في عدد من الأسفار، لكن إذا قيل التوراة أو التي كتبها عزرا فالغالب أن المراد بها هذه الأسفار التي كان فيها الشريعة وأحكام بني إسرائيل. فقيل إنه بهذا السبب عبدوه اللي هو عزرا الكاتب، وأنه هو المراد بعزير، والله أعلم. حتى قيل إنه هو الرجل الذي أماته الله 100 سنة ثم بعثه، هذه كلها أقوال الله أعلم بها، لكن أيما كان ومتحقق أنه وقع منهم عبادة لهذا. أما النصارى فلا يزالون إلى اليوم في الإشراك بالله بعبودية المسيح عليه الصلاة والسلام. وكأن ابن زيد يريد أن يقول إن هذه الآية كأنها خاصة في المشركين، خاصة في المشركين، لكن أيضا يقال إن باب القياس أنه كذلك لا ليست عبادة محمد صلى الله عليه وسلم عبادة اليهود ولا عبادته عبادة النصارى، وإن تقاطعا في بعض العبادات، لأن أصول العبادات كما سبق تقريره واحد، وسبق ذكرنا هذا في سورة البينة لما قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وذلك دين القيمة، يعني كأنه أمروا بما هو موجود عندهم في كتبهم، فهذا من اتفاق الأديان، يعني هذا من اتفاق الأديان. لكن ما الذي دعا ابن زيد إلى أن يذكر هذا وينبه على أن لهم ليس المراد اليهود أو النصارى؟ هذا أيضا محل النظر وبحث، يعني فائدة فقط، يعني فائدة تجويدية. حفص يفتح لام ولي، وبعض القراء يزكنها يقول ولي دين، ولهذا يجب أو يلزم على القارئ الذي يقرأ بقراءة حفص أن يفتح الياء في قوله ولي دين، ولي دين. وأما السكون بمدى مواردا فلا يقال إنه لحن مطلقا، لكن من باب ضبط الطرق أو ضبط الرواية يقال إنه خطأ، يعني لو قرأ قارئ برواية حفص. بعض المجودين يقول إذا قلت ولي دين أنه قد يلتبس بمعنى آخر، نقول إذا ثبتت القراءة به فإن هذا الاحتمال يضعف، ولكن نقول الرواية مقدمة فتفتح الياء، والله أعلم.